السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر قدره الله سبحانه وتعالى على صحابته بعد موته صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، أي كل منهما يدعي أنه على الحق، وقيل كل منهما أو دعوتهما هي الإسلام. هذا الذي قدره الله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع بأمر الله سبحانه وتعالى، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. هذه المقتلة العظيمة ذكر عدد من أهل العلم أنها هي موقعة أو مقتلة صفين، التي قد اقتتل فيها عدد كثير جدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يحدثنا فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله عن هذه المعركة وما حدث فيها وما نتائجها، وعن بعض الشبهات التي أثيرت حول عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ.
ومرحبا بك وأهلا وسهلا وجزاك الله خيرا. وإيضاح خفيف لما ذكر، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة، لم يبين هاتين الفئتين، لم يبين هاتين الفئتين. فنعم، قد حمل عدد من العلماء الحديث على فئتي علي ومعاوية رضي الله عنهما، ولكن ما المانع أن تحمل على دولتين كافرتين أيضا؟ هو الفئتين عظيمتين لم يسمي مسلمتين في الخبر، أو سمى؟ هل ذكر الإسلام؟ لذا قال بعض الناس: قد تتنزل على الصين وروسيا مثلا، كلاهما ملحد، قد تتنزل على الروم وبعضهم البعض. فالشاهد هذا الشاهد أولا. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله اللي يفتننا أننا نمر بأيام الله أعلم ماذا سيأتي، قد قال: ستكون فتن القائم فيها، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ فليلجأ إليه، أو معاذا فليعذ به. ومحل هذا إذا حدث اقتتال بين المسلمين، وأنتم تعرفون آثار الاقتتال بين المسلمين، ونحن كعوام معا لا نستطيع أن نتدخل للإصلاح بين مسلمين إذا اقتتلوا على مستوى دول كبير. فنعوذ بالله أن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره على مسلم من المسلمين، والحذر الحذر من قتل نفس مسلمة بغير حق، الحذر ثم الحذر من قتل نفس مسلمة بغير حق، نعوذ بالله من ذلك. أما عن ما ذكره أخي الشيخ أبو طلحة وفقه الله لكل خير وإياكم وإيانا والمسلمين، وددت أن لو كان السؤال مركزا بداية ليس عاما واسعا، فإن شئت أن تركز ركزت، وإلا استعنت بالله للإجابة على ما قد تذكر وعلى ما قد طلبت. بارك الله فيك.
جزاك الله خير. بداية شيخنا، ما هي أسباب هذه المعركة؟
أسباب هذه المعركة والعلم عند الله تعالى ممتدة إلى قصة قتل عثمان رضي الله عنه. فعثمان رضي الله عنه قتل مظلوما رضي الله تعالى عنه. فلما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه بعد حصار دام ليالي طويلة ومحاصر في بيته لا يستطيع حتى الخروج إلى الصلاة، حاصره ثوار كما يقولون، حصره ناس كثيرون جدا رضي الله عنه، وكان حيا كريما تاليا لكتاب الله. وذكروا بعض الأسباب للحصار، حصار عثمان رضي الله عنه، أوجزنا القول بأنه كان في الجملة مظلوما رضي الله تعالى عنه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه له: إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. حصر عثمان وآل الأمر إلى قتله وهو يتلو القرآن، وبعد تفرق القتلى في كل مكان وبويع على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، بايعوا جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أما معاوية فامتنع عن البيعة لقرابة تربطه بعثمان رضي الله عنه، وكان عثمان ولاه أميرا على الشام، ولاه أميرا على الشام، فقال: أنا متمسك بإمرة الشام حتى تأتونني بقتلة عثمان. فقال علي يدخل فيما دخل فيه الناس، وإذا استتبت الأمور استطعنا أن نستخرج قتلة عثمان وأنا نقيم فيهم أمر الله. أبى معاوية ورفض معاوية الدخول فيما دخل فيه الناس من أجل العلة المذكورة. فبلاد المسلمين ستتمزق وتفترق، بلاد المسلمين وبعد أن كانوا على قلب رجل واحد ستتمزق وتتفرق بلاد المسلمين. فحاول قوم الإصلاح، أصر معاوية رضي الله عنه على موقفه أنه لن يبايع، وما زال مستمرا على إمرة الشام بتأمير عثمان له إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ويأتوا بقتلة عثمان. هذا السبب. فعلي رضي الله عنه يرى أنه لزاما أن تجتمع كلمة المسلمين ولا تتفكك. هذا باختصار شديد.
جزاكم الله خير شيخ. شيخنا دارت أحداث هذه
عفوا في الباب بعض الأحاديث هي في الجملة تصح، وإن كانت بعضها قد يأتي إليه بعض الضعف. إذا وي عليه خليفتين فاقتلوا الآخر منهما، ومن أتاكم أمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كإنما كان. بعد الغراض يعني في الجملة المعنى ثابت، وأنه يلزم أن يجتمع المسلمون على إمام واحد. تفضل.
قدر الله سبحانه وتعالى أن وقع القتال بينهم فقتل عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكرون بعد ذلك أن الأمر قد آل إلى التحكيم، فأرسل علي أبا موسى الأشعري وأرسل معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنهم ليحتكم في ذلك. وقد قيل فيما قيل وتكلم من تكلم في عمرو وفي أبي موسى رضي الله عنهما بكلام لا يليق بهما، أنهما عند التحكيم يعني بعدما اتفق أن يخلع كل منهما يخلع أميره ويترك الأمر للمسلمين يكون شورى بينهما. فلما خلع عمرو وأبو موسى علي المفترض أن يخلع عمرو بن العاص معاوية، قال: إني أتفق معك في خلعك علي وأثبت أنا معاوية. هل هذا الكلام ثبت عن هذين الصحابين.
أما التحكيم فله شواهد يصحح بها كأصل التحكيم، لكن الذي القصة الشهيرة أن معاوية أرسل نائبا عنه عمرو بن العاص، وأن عليا أرسل نائبا عنه أبا موسى الأشعري، فاتفق عمرو وأبو موسى الأشعري على أن يخلع الاثنين. فلما جاء عند الإعلان عن هذا قال أبو موسى أمام الناس: أما أنا فأخلع صاحبي يعني عليا كما أخلع خاتمي من إصبعي. فغدر به عمرو على ما يرون، قال: أما أنا فأثبت صاحبي كما أثبت خاتمي في إصبعي. فهذه القصة تالفة ولا تصح، وهي من طريق أبي مخنف على ما أذكر، وهو كذاب من الكذابين المعروفين. وللأسف أن الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أورد في كتابه البداية والنهاية كثيرا من القصص والتاريخ من طريق أبي مخنف الكذاب، وهذا مما يؤخذ عن الحافظ ابن كثير رحمه الله، أن الرجل مشهور بالكذب والافتراء. هذا من المأخوذ على كتاب الحافظ ابن كثير البداية والنهاية، والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخنا، هل ذكر الإسناد يعني يسقط عنه التبع أو يسقط عنه
هل ذكر الحافظ ابن كثير للإسناد من طريق أبي مخنف يسقط التبع عنه إلى حد ما، لكن لا يسقطها أمام العوام والرعاح. العوام والرعاح أو عامة الناس، لا أقول الرعاح، عامة الناس لا يفهمون إذا قال ابن كثير حدثنا، أو إذا قال ابن كثير قال فلان حدثنا أبو مخنف، الناس ما تعرف أبو مخنف، فلا بد من البيان، لا بد أن يبين. لكن عذره أنه قد يتخاطب مع علماء، أو أن الكتاب موجه لعلماء يعرفون من أبو مخنف، وقد يكون حاله نفسه خافي على ابن كثير، قد يكون حاله نفسه خافي على الحافظ ابن كثير فأجل من ابن كثير، قد يخفى عليهم أمر بعض الرواة. ولعله لا يخفى عليك أن محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى رأس من رؤوس الكذب، وكان شيخا للشافعي، والشافعي عوتب كيف تنقل عن هذا الرجل. فالشافعي كان يقول: لئن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جيران هذا الرجل العلماء كوكيع بن الجراح وغيره خبروه خبرة، أو عندهم خبرة أوسع من الشافعي بهذا الرجل، فقالوا يتعمد الكذب. فلذلك الشافعي فرارا من هذا الموضوع كان إذا ذكره قل: حدثني من أثق به، فيعرف الناس أنه أراد ألا يسميه مخافة أن يضعف. فعرف من حال الشافعي أنه إذا قال حدثني من لا أتهم، من لا حدثني من أثق به، أنه يريد هذا الشخص الكذاب. والله قد يخفى حاله على عدد من العلماء. إخواننا الدعاء إلى الله المشايخ المشهورين في الدعوة الآن وما ليسوا من أهل الحديث، ممكن يحدث واحد منهم عن وهو رجل دين، يعني شيخ دين وفاضل ويعني حريص على الخير وحريص على الناس، لكن يخفى عليه الراوي كالواقدي مثلا، والواقدي متهم. نعم، تفضل.
جزاكم الله خير. شيخنا بارك الله فيكم، من أولى فيك الطائفتين بالحق فيما يظهر من معركة الجمل ومعركة صفين، وهل هناك دليل على من أولى الطائفتين بالحق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبداية، وهذه التوطئة لا بد منها، علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه صحابيان جليلان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فهذه التوطئة لا بد منها. أما أي الفئتين على الحق، فالأدلة والذي عليه أكثر العلماء أن عليا هو الذي على الحق. نقول ذلك ليس مجاملة للشيعة البعداء البغضاء، ما نقول ما نتدين به، وذلك للآتي ذكره. أولا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. وكان عمار يقاتل مع علي ضد معاوية فقتلته فئة معاوية. وهذا الحديث ورد من عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. فمرقت الخوارج وكفروا عليا ومعاوية وعثمان وكل جل فقاتلهم علي، فدل ذلك على أنه أولى الطائفتين بالحق. ثالثا أن علي رضي الله عنه مبشر بالجنة في عدد كبير من النصوص، بل وقد قال الرسول: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. أيضا فضائل علي بلا شك أضعاف 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 فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه وسبقه بالإسلام إلى غير ذلك. الشيء الخامس في هذا الباب أن الصحابي الجليل الذي هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بالفتن، حذيفة بن اليمان، كان يقاتل مع علي رضي الله تعالى عنه في هذا الصدد. فهذه الأمور كلها تقوي بلا ريب الوجهة القائلة أن عليا كان على الحق. ثم مبايعة جماهير الصحابة، والشيء السادس لعلي، مبايعة جماهير الصحابة لعلي رضي الله تعالى عنه بعد وفاة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. وهذا ليس، أما معاوية رضي الله عنه فلم يكن مجردا عن الحق تماما، بل لما قال النبي تقتلها أولى الطائفتين بالحق دل على أن معاوية على شيء من الحق، لكن علي أولى بالحق الأكبر في هذا الصدد، والله أعلم. ثم والشيء بالشيء يذكر، فمعاوية رضي الله عنه فتح الله على يديه دولا إسلامية، دولا دخلت في دين الله أفواجا، فهذه في ميزان حسناته إن شاء الله، والله أعلم.
مما يذكر كتب العقائد السكوت عما شجر بين الصحابة
لا، هذا الكلام إجمال غير دقيق. يعني السكوت عن ما شجر عما فعل النبي رأي طائفة، ليس هو الرأي المجمع عليه، وإلا قد ذكر عدد من المفسرين كالقرطبي رحمه الله وغير القرطبي ومفسرون كثيرون عند تفسير قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ذكروا الحديث وبيّنوا من هو على الحق، ما عدم انتقاص طرف الآخر. بارك الله فيكم. نعم.
كان
نرجو الله ذلك. نعم.
شيخنا لعل معاوية تأول قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فجعلنا لوليه.
لعل معاوية تأول ما قلنا أنه على شيء من الحق، من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نعم.
وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قيل في موازين حسنات شيخنا، وأن يبارك في عمره وعمله وأهل بيته وذريته، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله كل خير. تفضل.